والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فقيل: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها ينابلها رأسه، وفي رواية: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته وزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلب لي، وكان مسكا وفي دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب ابن سلمة، ثم ذكره بمعنى
صلى الله على نبينا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف فصل واعتكف يعتكف في جانبه في المقام، جانبه في المكان، يقال اعتكف في المكان لبث فيه وأقام فيه مدة من الزمن، مثل أقول عنه الكريم: فأتوا على قوم يقومون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها ويبثون عندها للتعبد والتبرك بها وعبادتها من دون الله. والاعتكاف الشرعي هو نزول مصر بطاعة الله عز وجل، ومن ثم اعتكاف بالله، لا بقي في مصر بنية التعبد والعبادة، ومن ثم اعتكاف هو الجوف، هو سنة مستحب. وأقم بأوقات رمضان، وفي رمضان أكل بالغيث، وإن في غير رمضان لكن في رمضان أكل وأكل. بفضل الزمان والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الغالب يعتكف في رمضان. وأعلم اعتكف مرة في شوال، ترك اعتكف في العزة وأكل اعتكف في شوال. فالاعتكاف في رمضان هو الأكبر والأفضل، ولا بأس به في غير رمضان. في الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشر أيام من رمضان، يعني في كل سنة. ثم أعلم بأزواجه من بعد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. هذا يدل على شرعية الاعتكاف وأنه كان في صلى الله عليه وسلم وأنه باقي لم يمسح، ولهذا فعله الصحابة بعده، فدل ذلك على أن سنة باقية. واستقر فعله صلى الله عليه وسلم على أن يتبع عشر أيام من رمضان، وكان قد اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأخرى صلى الله عليه وسلم، استقر إذا قصر، ثم قيل له في العشر الأخير فاستقر تجاوز العشر الأخيرة من رمضان. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة هي التي قد تكون بالعشر الأخيرة من رمضان. وفي يوم من دلالة على شرعية اعتكاف النساء كالرجال، وأن الاعتكاف يشرع للجميع للرجال والنساء، محله المساجد كما قال تعالى: ولا تبقى شهور وأنتم عبدون المساجد.
وإذا تكلمت المرأة بالمسجد فلم يكن ذلك على وجه ليس فيه فتنة، في وجه في محل مصروف ليس فيه فتنة. وفي حديث الثاني أن صلى الله عليه وسلم ربما أزال رأسه ترجله وهو معتكف وهي حائض، فدل ذلك على أن خروج بعض الإنسان من المسجد لا يحكم عليه الخروج على الرأس أو خرج يده أو رجله حتى يأخذ كله. فالمعتكف ما يسمى خارجا إلا إذا خرج من البيت كله، أما إذا رد رأسه صلى رجله ما يسمى خارجا. وفيه دل استمرار استعماله الحائض لا بأس أن تستعمل تغسل رأسك وتصب عليه الماء أو تقرب له مكاعب من ذلك لا حرج. ولهذا لما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تأتي بخضرة في المسجد قالت إني حائض، قال إنها حيضتك بس في يدي، فأمرها ونهيها واستعمالها في حاجات الزوج لا بأس. المحرم عليه جماع الأمر، المفروض أن يراجعها أو تنشف رأسها أو تغسل ثيابها أو تقدم له حاجة أو تضاجع، كل هذا لا بأس، تصنع كل شيء إلا بك كما قال من الملائكة. وفيه من الفوائد أن إذا احتكم يكون دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، فإذا خرج عند الاحتكاف احتكم بعد صلاة الفجر كما قال عائشة رضي الله عنها. وهذا إذا كان الاكتدام بالنهار، فمن إذا أراد الليل يبتدي من الليل، وإذا لم تكن من 21 أو 28 من النهار يبدأ من صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل. وغروب الشمس صلى الله عليه وسلم يبقى المسجد هو سنة ليس بلازم، إلا أن المرأة نظرة منظرا وجب عليه، وإلا فهو سنة لو يعتدي ولو يدعو ولو هو عشرة ثم أراد أن يتركه منها بعضها فلا حرج عليه، لكن ليس بلازم معه اختيار. أما إذا نذر فهو جمع المغار في النذر لأن طاعة. وفيه من فوائد أن الحياة طاهرة يدلها طاهرة عرقها طاهرة بدنها طاهرة إلا ما أصابه الدم، ولهذا كانت تغسل رأسها ترجعه بلا حد. إذا أصاب شيئا منها إذا أصاب شيء من دمها فهو بل فهو بدل يغسل محل الإصابة بس، أما رقية الثوب رقية البدن كله طاهر. وفيه أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف ولكن هو لحاجة الإنسان البول والغائط ونحوه، وإلا قد يبقى المعتكف بقية الليل والنهار هذا من الأفضل يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان، لحاجة البول والغائط وغسل أكل شرب إذا كان تيسر له يأتي بهم ويتيسر ويأتي في المسجد هو أفضل حتى يقله. حتى قاطع أن يكون مريض يسكن في البيت ويغسل عنه إلا غمارة حرصا على قول غير المعتكف، فإذا سأل عن المريض والتغيير أو في البيت لا يرد، لكن الأفضل أن لا يرد المريض ولا يذهب إلى يزور الناس، يبقى على المعتكف يحمد ربه، لأن يعني المقصود من الاعتكاف قطع الخلق العلائق عن الخلائق الاتصال بكلمة الخالق، المقصود من الاعتكاف التهرب إلى العباد والاستغاثة بالعباد عن اشتراك الناس وزياراتهم والاجتماع بهم. في حديث عمر رضي الله عنه دلاله على ان الكافر في النذر في جاه العباده فيه من العباده في الاسلام، اذا نظر به القوم يصلي او يعتكف المؤسلم يوهم هذه. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر يوهم بلا تم الاعتكاف قد نذر يتم ليله او يوم في مسجد الحرام، قال له يوهم بلا تم المؤسلم، فاذا قال في الحال كفر لا علي أن يأتي كذا أو الصدق كذا أو يصلي كذا ثم أسلم يمر الوفاء إلى لأن عباده أحد نظرا، فهذا ينبغي أن يوفي بها طاعة لله وعملا عظيما له ورغبة فيما عنده من أجل. وهذه الصحيحة يدل على أن المرأة لا بأس أن تزور زوجها والمعتكف، ولا بأس أن يزور الإخوان والأصدقاء لا حرج في ذلك، يتحدثون عنده لا بأس بذلك، ولهذا دارت قضية وتحدث عنده فلما قامت قال معها أن يقلبها يعني يردها إلى بيتها في المسجد، قال معها في المسجد حتى وصل باب المسجد. هذا من حسن خلق ومن تواضع ومن العشرة الطيبة لأهله، قام معها إكراما لها وإلى آخرها يمشي معها في المسجد حتى وصل الباب. هذا يدل على حسن كل صلى الله عليه وسلم وواضع وعنايته بامره ومعرفته له بالمعروف. فلما كان عند الباب مر رجلان من الانصار فراى هناك فاسرع وقال على نفسكما ابن اهلك انها صبيح من تحويل خاف ان يظن سوءا. فقال سبحان الله سبحان الله رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ذلك مجرى الدم وبخشيك يقدر به قلوبه فقط. قال سيئا يخشي عليهما ان يوسوس له الشيطان ان هذه الرؤى غير شرعيه. فامره فبين لهما عليه الصلاه والسلام انها زوجته حتى لا يظن سوءا به عليه الصلاه والسلام فيهلكه. لانه عليه الصلاه والسلام ليس مظنة السوء عصمه الله من كبائر الذنوب وعصمه الله فيما بلغه الناس بين وكلا الصغائر قد تقع الانبياء ام لا. المقصود ان لعل انه قال لهما هذا الكلام ليبتعد عن سوء الظن وليعلم الحقيقه. وفي هذا من الفوائد ان النساء اذا كان الموقف والاتهام فيه تبين لما وقع هنا ليس كذا وكذا حتى لا يظن من السوء. اذا وقع العالم وقبل الصالح مكانه مناسب ومر عليه بعض الاخوان يبين له العله حتى لا يتهموا بانه انحرف عن الطريق السوء. وفيه ان الشيطان له صله بالانسان شديده وعظيمه وغبيه ويجري دائما من هذا مجرى الدم. الشياطين انواع ولهم اجسام ولهم ارواح ولهم تليق بهم لا يعلم في بيتها الا الله سبحانه وتعالى. كن يسلم في يديه من هذا مجرى الدم هذا شيء عظيم يدعى على لطافه شديده وانه عند هنا لطافه وصغره ما يجعله يجري من هذا مجرى الدم. فمنعوا من الشياطين. ثم الشيطان له لمة بالإنسان ومع أن الناس له لمة بالإنسان كل إنسان معه قرين أو شيطان يدعوه إلى الشر ويأمره بالشر كما أن معه ملك يدعو إلى الخير ويأمره بالخير. فالواجب الحذر من هذا الشيطان الذي ملازم له هو قرين. والحال بقي في الشياطين التي قد تهجم عليه وتوسوس عليه فيما يضرك وفيما يسأل الله عليه يجب أن تحذر. يقول لمة وكل ما يخطر البال من شيء من السوء هو من الشيطان وكل ما يخطر البال ويعلم منه من امر طيب فهو من لمة الملك. توفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن أي لملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. وقال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
أما بعد، فهذان الحديثان يتعلقان بالحج. والحج مصدر حج يحج حجا وهو قصد الجهة المعظمة أو الشخص المعظم يقال له حج. وسمي أداء المناسك حجا لأنه توجه إلى الله عز وجل لأداء مناسك عند أفضل بقعة وفي أفضل بقعة وهي مكة المكرمة حول المسجد الحرام حول الكعبة المكرمة. ولهذا سمي حج من مقصود عظيم لملك عظيم سبحانه وتعالى في أفضل بقعة وبجوار أفضل بيت من الدنيا. والحج له أركان وله واجبات وله شروط دلت عليها النصوص وأوضحها أهل العلم. من شروط الحج أن يكون الشخص بالغا مكلفا فلا يجب الحج على صغير ولا على مجنون ومعشوق، إنما يجب على البالغ العاقل ألم يجد ما يوصله إلى المسجد الحرام من مكة المكرمة ويرده إلى بلاده مع بقاء ما تحتاجه أهله كان له أهل. فإذا كان مستطيعا من جهة المال بالغا عاقلا فله الذي يلزمه الحج. وهكذا العمرة فإنها زيارة لبيت الحجيج فيجب الحج تجي مرة بالعمر ويجب الحج مرة بالعمر وتكرارهما مستحب وسنة وقربة لكن لا يجب على المكلفين إلا مرة بالعمر لا الحج ولا العمرة جميعا. والله جعل البواقيت والإحرام من البواقيت من واجبات الحج وله أركان كما تقدم إلى الوقوف بعرفة مس الإحرام طواف السعي من هذه أركان الحج كون يحرم كون يطوف يسعى يقف بعرفة من هذه الأركان لا بد هذه الأربعة وله ولها واجبات منها يحرم من النقاش ميقات بلد أو ميقات يمر عليه إذا جاء من طريق آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال ابن عمر قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جبل حليفة أحد المعروف قال الآن جار علي ويقال وادي الأخير هو قرب المدينة في طرف المدينة من جهة الحجة الأمية من أراد حجة من طريق المدينة يلزم الإحرام من الحليفة. ولأهل الشام يحمى إذا جاءوا طريق الساحل يحرم من يحمى إن جاءوا طريق المدينة يحرم من رقعة المدينة. ولأهل اليمن اللملم ولأهل اليمن اللملم موضع معروف ولأهل نجد أرض المناسب يسمون الله السيف يسمون وادي قرر هن لهن في هذه البلدان ومن أتى عليهن من غيرهن في هذه البلدان جاء المجدي من طريق المدينة حرم المدينة إذ جاء المدني من طريق النجد من طريق الطائف أحرم من ميقات الطائف ميقات النجد وإذ جاء من طريق اليمن أحرم ميقات اليمن وإذا جاء من طريق الشام أحرم ميقات الشام. ولهذا قال كن لهن ولما أسى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجهن أما من أسى عليهن ما لقى الحج والعمرة إنما أراد يصل جدة فقط أو يصل مكة زيارة أو زيارة قريب أو صديق ما قرر الحج ما قرر الحج والعمرة هذا ما يلزم الإحرام هذا هو الصواب إنما يلزم الإحرام من أتى مكة لقصد الحج أو العمرة. أما من أتى الحج من أتى مكة لأمر آخر أو ما أراد مكة إنما أراد مرة ميقات ذي جدة أو محل آخر كان زينة أو بحرة أو ما أراد مكة ما عليه إحرام أراد مكة لكن ما أرادها الحج ولا عمرة أرادها التجارة أو زيارة قريب أو صديق أو علاج مستشفيات أو ما أشبه ذلك لا يلزمه الإحرام على الصحيح إنما يلزم من أراد الحج أو العمرة هذا هو الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لحرب كفار قريش وإفراد من مكة أتاها حلالا لم يحرم عليه الصلاة والسلام. قال ومن كان دون ذلك من يعني منزله دون المواقيت فمخلفه من حيث أنشأ يحرم مكانه لما كان دون المواقيت لها جدة حرم الجدة المحرم حرم المحرم المستان حرم المستان الزين حرم الزين النبي قال الذي مسكن دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت تحرم محله فمخلفه من حيث أنشأ حتى أن وقف من مكة حرم مكة يعني بالحج. أما العمرة فلا يحرم مكة من بل من الحلم فإعراب العمرة وهو في مكة يخرجون إلى الحلم كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحلم إلى سواء الجعران أو الجلم المقصود إلى الحلم العرفات وما أشبه ذلك مما يكون خارج الحرم. وأما بالحج يحرم مكة أو من ضواحيها لا بأس حج هو أوسع يحرم مكة من الحرام ومن المسيئة ومن مكة لا بأس. وهكذا حديث العمر بين فرص أنه يهل من هذه المواقيت قال يهل أهل المدينة قال هو معنى الأمر إلا لا وجود إلا إذا أراد الحج والعمرة يهل أهل المدينة غير من إلا السنة أن يحرم هل اليمنية لم يحب أهلك فجد الأرض، لكن بعضهم لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم إشكال لم يأذن، لكن سمعه من غيره وثبت عن ابن عباس وغيره. وهو يعرف جاء في حديث عائشة أنه من جنة ذات العرق سمى الضريب من حديث عن الضريب، وقته له عمر أيضا، فصار في اجتهاد عمر ما جاء في السنة. فميقاتهم ذات عرق محل معروف، وإذا جاوزوا حرم الحرم ما في بأس، قال على أمر واسع. ومن جاوزه مناول الحج والعمره يلزم الرجوع اليه، اذا جاوز تساهلا او جهلا يعود يحرم. فاذا احرم من دونه فلزمه دم بترك الواجب، او من يجي يجاوز ولا احرم الا من المسالم او من الزين او من المسالم لا احرم الا من جده ومن عليه دم، فان ترك الواجب والاحرام من الميقات. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ومن ترك الرسل كانه نسيه لم يهلك له. فهذا جزاء من باب الجزاء على تضييقه وعلى اضاعه الواجب، عليه هذا الجزاء هو كفاره وعقوبه. وفق الله من يرسل الله من
يرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخطاب، إلا أحد لا يجد ما عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه الزعفران والورس. وللبخاري: ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا ما ذي محرم.
أما بعد، هذه الحديث الأربعة تتعلق بما يلبس المحرم وبما يقوم التلبية وبالسفر المرأة. أما ما يلبس المحرم فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من المحرم، وبما يزور ما يلبسه، لأن إذا عرف الممنوع فما سواه هو مباح اللبس. ولهذا لما كان اللباس الذي لا يمنع لا ينحصر بين النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع، وقالت حديث عمر: قال: لا يلبس القمص، قمص في القميص وهو ما يخاط على قدر البدن، ويسمى الان المدرعه الجبه وله اسماء الناس، فما يلبس على بدن كله يخاط على قدر البدن، هذا يسمى قميص، يسمى مدرعة الجنبة، يسمى الآن بطة يسمى بعض الناس. فالحاصل أنه مو المعلم من لا يجلس المسلم إذا كان ذكرا. وهكذا العمائم تعلو على الرأس يمنع منه الذكر أيضا، وهكذا السراويلات يمنع منها الذكر، البرنس من عمل الذكر، والبرنس قميص للرأس متصل به يورد من المغرب، والكفاف من ذلك، كل هذا حق الرجل. إن أعظم من هذا لابد قميص والإمامة والصاويات والبرانس والثياب والقرنص التي لا رؤوس منها، وهكذا الخفاف. أما المرأة فلا حرج عليها تلبس قميص يتعرض تلبس القميص والقمار والصاويات، وإذا كان ملابس لها رؤوس للنساء كذلك، وهكذا الخفاف والجوارب تلبس ما تجد إليها لأن حرام، لكن تمنع من النقاب والبرقع كما في رواية البخاري، ولا تنتقل البرقع ولا تلبس القفازين هذا يخصها لا تنتقل. والرجل مثلها المحرم، المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه لا بالنقاب ولا بغير النقاب، ولا يلبس القفازين أيضا لأنهم مخيطان على قتل اليدين، ولا يلبس القفازين إلا في أولى. أما المرأة فلا تلبسهما في حال الإحرام، أما في غير الإحرام فلا بأس تلبس النقاب والبرقع إذا كانت غير محرمة. ويمنع الرجل والمرأة جميعا من الثياب التي فيها زعفران أو ورص، هذا للجميع لا يلبس الثياب في زعفران أو ورص أو نوع آخر من الأطياف، لا يطيبونها الملابس التي يلبسها المحرم، لا يطيب إزاره ويسار، وما أكثر لا تطيب ما تلبس المحرم، لا بزعفران ولا بورص ولا بالبخور ولا بالورد ولا غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجن عليه فليلبس الكفين ويقطعهما اسمي الكعبين. اذا كان المحرم الذكر يجن عليه جاز له لبس الكفين مع قطعهما حتى يكون اسمي الكعبين، وكان هذا في اول الارض ثم نسخ وربح لبسهما بدون قطع. ولهذا الحديث ابن عباس انه خطر الناس بعرفات: من لم يجن زاره فليلبس السراويل، ومن لم يجن عليه فليلبس الكفين، ولم يقل وليقطعهما. وذلك من تخفيف الله ورحمه سبحانه وتعالى، ان قطعهما قد يفسدهما، ولان هذه الماسه اليهما عند احفظ عليه فاشبهت السراويل، كما ان السراويل لا تشق بل تلبس عند فقد الازار، كذلك لا يقطع عند فقد من عليه تلبس هكذا. هذا هو الصواب، وهو اقدام اخينا النبي عليه الصلاه والسلام. قال اثمه ان يقطعهما، وان هذا مقيد، اما الاكثرون ان حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر، وان لا بد من القطع. وهذا وجيه على القاعده المعروفه، هو حبل المطلق على مقيد، لكن يعكر على هذا ان من خطب الناس بعرفات، وعرفات فيها اليوم الغفير الذي لم يحضروا صحبه في المدينه، فلو كان القطع امرا لازما تبين لهؤلاء الامم المدينه ان يحضروا صحبته المدينه، فلما سكت عن هذا دل على انه مسؤول قال قطع ليس بلازم ان كان اولا ثم نسخ. وبحديث ابن عمر الثاني دلاله شرعيه التلبيه، نصح بالمؤمن المحرمين لبيك بتوعيه النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، من بكى لك 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 لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شيء، سواء كان بحج او بعمره نصح على هذه التلبيه. اولا يرجع يقول لبيك عمره ولبيك حجه ان كان حج حج وان كان عمره عمره، قال لبيك عمره واللهم لبيك عمره، وان كان حجه واللهم لبيك حجه، او لبيك حجه ثم يلبي التلبيه الشرعيه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والموت لك. فان قال تلبيه التوحيد جعل اهلا بالتوحيد، لان يعني فيها اشراف العباده له وحده: لبيك لا شريك لك، المعنى انا اجيب دعوتك واستجيب لامرك وحدك لا شريك لك، لان لبيك اجابه بعد اجابه، من لبى اخويا القران اجابه، من لبيك لا اجيب دعوتك يا ربي في الحج والعمره كما اجيب ذلك في الاوامر الاخرى. ثم بين انه يخلص له العباده ولا شريك لك، ثم بين ان الحمد والنعمه لله وحده هو المكثر سبحانه، هو المحمود وهو الإنعام، هو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ونصحك لأن يلبي الحجاج ويقتلوه ويعبدوه، يكون المالك العظيم المنعم المحسن المستهل الحمد مثلا، هو سبحانه مستهل أن يعبد بالصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا أموت حقا إلا الله، ومن إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يتعاونون في أمور الخير والحروب والجهاد لا تستطيع. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالجن أو بالملائكة أو بالأصنام هذا هو شكره، أو بالحي في شيء لا يقدر عليه كان يقول اشتري أمي أدخلني الجنة من جنة من النار، هذا ليس ليس من طرف المخلوق إلا الله سبحانه وتعالى. والحديث الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امراه تسافر مسافرين ولا الا واحد محرم الا للحج ولا غيره، هذا وجه يخالفونه ليس لها ان تسافر الحج ولا غير الحج الا المحرم شرط، لا يجوز لها ان تسافر بدون محرم، واذا كان ما حصل المحرم فلا حج عليه حتى تجد المحرم. وفي سوره ابن عمر قلت تلبيه من لبيك وسعديك من رضى ويحمى العمل أن يدفع جواز الزيادة في التلبية والكلام الصحيح والكلام الطيب لا بأس به. جاء بعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي يقول لبيك بلا حق لبيك، لبيك بلا حق لبيك، لبيك ثم آن إذا لبى الإنسان بخيرة طيبة، إذا لبى أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ثم قال العمر لبيك وسعديك من رضى ويحمى العمل كلها لا بأس. أو لبيك يا ربي أنا عبدك ابن عبدك، لبيك يا ربي أنا فقير إليك، كل كلام طيب لا بأس. ولكن نزول لبيك النبي أفضل، ويلزمها ويكررها أحسن أفضل من كونها يكفي فيما عنده، لأنه وفق الله النبي وصلى الله عليه وسلم. رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أراه، أتجب شعبا؟ فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شعبا أو يصوم 3 أيام. باب حرمة مكة. عن ابي شراح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكه: ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح، فسمعت اذناي ووعاء قلبي وابصرته عيناي حتى حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولن يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماه ولا يعبد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ولا قارا بقربة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعذب شوته ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده ولا ينتقط نقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيلهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر.
صلى الله عليه وسلم. ما بعد، هذه الحديث ثلاثة، الأول في الهجرة والثاني والثالث في تحريم مكة. يقول كعب بن عمر رضي الله عنه: إن آية الهجرة نزلت فيه ولكن لا تخص بين الناس عامة، وذلك أنه أصيب بمرض في رأسه وتكاثر عليه القن، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظن وجع ما بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يلقي شاة ويصوم ثلاثة أيام أو يتوسط المساكين، وأنزل الله في ذلك: فمن كان منكم مريضا أو به لم يرأس بفدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهي فدية مخيرة لمن تأذى بمرض رأسه واحتاج إلى الحوض أن يحرقه ويفتي بهذه الفدية، يذبح شاة ويقوم مقام شرب الليل أفضل البقرة أو يصوم ثلاثة أيام أو يقيم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد. وهكذا نحتاج إلى أمثال ذلك عند أهل العلم، فالحقوه بهذا لو احتاج إلى الطيب أو إلى لبس المخيط أو إلى أن يغطي رأسه لبرد أو مرض فإنه يأتي بها لحيتها، لأن هذه الأمور يجي سحق الرأس إلا ما لها الترفه. فإذا احتاج إلى شيء من ذلك من بعد الضوء ولا شيء من ذلك فإنه يفدي بها الفدية. وهكذا لو احتاج إلى طلب أظهار لمرض احتاج إليه حال الإحرام يفدي بها الفدية. أما الحرم هو محرم بحرمة الله يوم القيامة، حرم الله مكة يوم خلق السماوات وقال من حدث الناس هي حرام بحرمة الله يوم القيامة، هكذا قال الله صلى الله عليه وسلم يوم مكة. وقال: فإن أحد رخص بك يا رسول الله فإن أحد يحتج يعني قاتلته فقولوا له إن الله إلا رسوله ولم يدل له، وأنها إن الله إلا في ساعة من النهار وهي ساعة في هذا ساعة مكة عليه الصلاة والسلام وفاته. وبين صلى الله عليه وسلم: لا أقدر صيدها ولا أسفل فيها الدم ولا يعرض فيها الشجر ولا يقتلى خلاها من خلاه الحشيش الأحمر. قال عباس: رسول الله إلا الإبخر فإنه لقيل من بيوتهم، الإبخر نبت معروف طيب رائع حشيش فلا بأس له ولا في داخل المستحيل. ويستعينون بالحداد فيحتاج صاحب الكير هو غير الحداد، ولبيوتهم كذلك قد يشقهون مع الخشب ونحوه ويجعله القبور في الالحاد بين الارض رديئه من الامه الذكر هذا من نقيه التراب، فلا باس به قطع الذكر. مثلا ما ينبته الادمي ما انبته الادمي من الزروع والشجر له اخضر، من زرع حنطة أو زرع فواكه في بيته له يأخذ ذلك أو قدر أو ما أشبه ذلك فله أخذ ذلك. ما كان الثمار التي تكون الشجرة البرية في السجن يأخذ نفع من السجن لأنها خلقت لك للمسلمين فيأخذ الثمر ويستفيد منه، مثل لو نبت حمار أو غيره يأخذ الثمر لا بأس، لكن لا يحصل الشجرة ولا يعرضها ولا يعلم من النبات الذي خرجه الله العشق يترك للدواب دعوه الدواب واستفاده الدواب. ولا ينفر الصيد لعوام ذاك الظل لا ينفر ولا يقتل من باب اولى، لا يقتل صيده ولا ينفر به ولا يغلب شوك حتى الشوك لا يغلب الشوك في بعض الارض اذا كان ولا بد يطرح عليه التراب الذي يقي شره ولا يغلب، لأن الرسول نص على أن لا يغلب شوكها. والله والله أعلم سد الباب لا سد الذريعة، لأن قد يغلب بالشوك ويتوسل به إلى عرض غيره، فسد الباب عليه الصلاة والسلام في عدم عرض شيء من نباتها.
يقول هذا النبات لحاجة العمار والحجاج، لأن دوابهم تحتاج إلى هذا الشيء، وتبلغ دوابهم تأكل حاجتها من هذا النبات ولا يأخذه لا أحد ولا غيره، لا يحصده ويطعم، يوقعون في دواب ما يركب هذا أنا أقول دوابهم الأخرى لا بأس، أما عقله حصده فلا. وكذلك لا يقاتل أهل غابه، لا جاء إليها هذا يقاتل ولا يسفك الدم حتى يخرج منها، إلا إذا أفسد فيها يقتل بالإفساد فيها، يعني قام عليها الحد، إذا صار قام عليها الحد فما قام النبي الحد على المخزومية في مكة، قتل نفسه في مكة يقتل بها لأنها جنى، ما جلس فيها ولا جنى ولا تعدى يترك حتى يخرج لأنها تكح حرمتها. ولهذا لما بعث المعروف أمر بن سعيد بن عاصم كان في يزيد بن معاوية كنا بعد المعروف إلى مكة لأجل ابن الزبير، لأجل قتال ابن الزبير أنكر عليه شريح المساعد وأخبر أن منها عن هذا عليه الصلاة والسلام، فرد عليه عمرو ردا قبيحا ردا يعني رد جاهل، قال أنا أعلمك يا أبا شريح إني حاضر بعيد عاصر فرا بدم فرا بخطا فرا بجنان، وجهل من عمرو بن سعيد وليس عنده في هذا العلم، وإنما طاعته يزيد بن معاوية فقط، فقال يزيد غالب وليس لهما حرب الحرم ولا قتال أهل الحرم، وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهم نفاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداد والعقرب والقارة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس وخمس فواسق في الحل والحرم. باب دخول مكة وغيره. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثنية العليا التي بالبطحاء، فخرج من الثنية السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. بين العمودين اليمانيين.
صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تعلق بأحكام تتعلق بالحج دخول الكعبة، وبعضها يتعلق بالحرم. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب والعقور. فمن هذه الدواب تقتل في الحل والحرم في أي مكان لأنها مؤذية، الغراب يؤذي الناس من روعهم وفي دوابهم، ينقب الزبر الذي في الإبل يأكل من الروع يفسدها، فهو من الفواسق. والحداء كذلك، والزرق المؤذية كذلك، والعقرب كذلك، وهكذا الحية من الحديث الثاني، وهكذا السباع العادية السباع وكلب العقور كلها تقتل في الحق من مدة أذى متداك البعوض الذباب وما أشبه ذلك من مدة لا بأس هذه الثانية حاجة رسول الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على جثة على رأس المغفر، مغفر آلة تدور على الرأس تستره عن السلاح اسمه المغفر، دل على أنه غير محرم، دخله ليس بمحرم. يجوز الحد والعفو أنه جاء بقتال ضعيف وفتح مكة للمسلمين، ولهذا لم يحرم. ولذلك على أن من جاء مكة ليس بقصد الحج والعمرة لا بأس أن يكون هذا على أحرام. ويعلم يعني حديث ابن عباس مما ذكر الله فيه قال صلى الله عليه وسلم: هن لا مزنة حتى عليهن من غير أهلهن إلا أن أراد حج الله. وأما لم يرى الحج والعمرة لا يهتم له. كلن يتفكر التجارة أو إزالة الأقارب أو الخصوبة ليس عليه حرام. لكن أراد العمرة حرام إلا بإذنها فلا شيء. وفي هنا أبو رايح بن أنس أن يجوز غطى من أحياء الحدث الحرام. لما يأتي من خارج يجب أن يؤمن من دخل وكان آمنا. لكن لما يفعل الإنسان في الحرام يقطع. فإذا زنه محصن مجرم. وإذا سرق يقطع. وإذا سب الدين أو سب الرسول يقتل. لأنه جاهل فيجازى بحرام. ولأن لما سرقت بعض نساء من يقتلون الله لم يقطع يدها. وهكذا من خطا من قطع يسب من صلى الله عليه وسلم ومر من قتل في زوجته. حديث ثالث يدل على صغير بن مكه من الاحلام وظلم الصغير اصغر من كبر من الاحلام من كبار من فتح صغير العليا وفي مكه بسم الله هذا هو الافضل. الله ذكر يدخل من الاحلام كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل من الصغير وان دخل من اي مكان لا باس من هذا الأسلام هذا هو الأفضل كأسلم بن عبد الله بن مسلم. قد حيث الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل في عمل يوم مكة صلى فيها ركعتين ومعه بلال ورباح المؤذن وسلم بن زيد ومنى عتيقا وأم عتيقا وأذن بن طلحة الحاكم بن شيء كان معه لما دخل عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وأغلق على الباب صلى ركعتين في قوم الكعبة بين العمودين اليمانيين أحد مع اليمين والآخر عن شماله وصلى بينهما كان فيها ستة أعمدة ذاك الوقت وجعل الجدار الغرب أمانة بينه وبين ثلاث كبر. فلما فتح الباب دخل ابن عمر فسأل أين صلى النبي صلى في الدلوب على المعلى صلى فيه. وكان ابن عباس من دخل مكه دخل الكعبه وكبر من نواحيها ودعاها. فمن دعا استخلاف في الكعبه المستحب التي يستخلف في الكعبه يدخلها ويصلي فيها ويدعو الله ويكبر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فيصل له دخول الكعبه من دون مشقه ولا زعماء ولا هذا فلا باس. بس ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس من سنه الحج انما مستحب مستقل من دخل فلا باس ومن ترك فلا باس. واذا كان دخول يترتب عليه من زحمه أو اختلاط النساء وفكرة هذا يقول ما إلا ترك العمل. لكن إذا أسلم بدون إذن دخل وصلى ركعتين أو أكثر ودعا في نواحيها أو كبر تأسلم النبي عليه الصلاة والسلام. توفى الله عليه وسلم.
الحمد لله
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في
سنن ابو ثمد بن محجن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين.
اما بعد هذه الاحاديث المسائل جاء الحج والعمره. الاول حديث عمر رضي الله عنه مغامر بن الخطاب بن نفيل العلوي الإمام المشهور خليفة الراشد أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه الجميع أنه قبل الحجر ثم قال إني أعلم أنك حجر لا صر ولا فم إنما لا أن رأيت أنني يقبلك ما قبلت. مقصود رضي الله عنه البيان أنه لم يقبل لاعتقاد فيها من الأنباء وغيرهم كاعتقاد الجاهلية في أصنامها أنها تشفع له وأنها كذا، إنما قبل سأسا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إني لا أعلم، فلان قال ما من ابتداء، إني لا أعلم يعني إني أعلم أنك حذر ولا خبر ولا خبر ولا تنفع، ولولا أني رأيت من يقبلك ما قبلت إني لولا تأسي ما فعلت هذا. ليعلم الناس أنه ليس الاعتقاد كما اعتقدته كفار لأصنامهم، وإنما هو اتباع وتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع ذلك من كونه يشهد ببني سلامه بحق كما في الحديث الآخر يأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به عينان شعوبين ولسان يشهد ببني سلامه بحق. هذه نعمة من الله عز وجل لأهل الإيمان يشهد لهم هذا الحجر بالحق إذا كانوا سلموا بحق بإيمان وهدى وإسلام. وفي شرعية التقبيل وأن يستحب تقبيل الحجر بطواف العمرة طواف الحج طواف التطوع يستحب تقبيله لا تيسر عند المزاحمة، أما إذا عن مزاحمة فلا لا يزاحم عليه لا يشق على نفسه إذا تيسر من دون مشقة، وإذا فاليوم يشير إليه فلا إذا قال لا إذا حال يشير هكذا ثم الله أكبر يشير يده من المشقة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لم نطاف بعض الأحيان نسمع إليه وقت الفراغ عليه الصلاة والسلام. الحديث في الحديث ابن عباس في قصة طوافهم يمرة القضاء أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يرملوا الأسوار الثلاثة وأن يرسم بين الركعين، وذلك لأن المشركين قالوا أنه يقدم عن القول قولها وهناكهم يأثم، قال بعضهم لبعض أنه يقدم عليكم يريد إليكم، وقال قدم يقدم لأن ما يسهر له قدم يقدم كفريح يفرح تقريبا يتعب، أما بعد ما يقضون بعد ما تقدم القوم صار أمانهم، بعد ما يقضون من بعد نصر يرسل وصار أمان القوم من قول تعالى بقصة فرعون يقضون قومهم يوم القيامة يقضونهم من يستطيع يكون أمانهم قائلا لهم اسم الله. وأما يقضون وأما قدم يقضون فما معناها القدام، فقدم هذا الشيء يقضون إن صار قديما مضى عليه دهر إما بكرمة كرمة يقوم قدم يقدم، هذا هو ثلاث تصرفات فعل يفعل إلى قدم يسرقونه، فعل يفعل إذا تقدم القول، فعل يفعل إذا صار قديما قد غلت وضعت ثم يذهب ثم المدينة ثم يذهب عنده. فلما سمع النبي هذا كلام أمره يقول حتى يظهر العدو نشاطهم وقوتهم، لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو مما يغيظ العدو، فلهذا أمرهم أن يغضبوا حتى يعلم العدو نشاطهم وكذب قولهم إن حمى وخنتكم، وأن ينفوا بين الركنين لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين، والمشركون كانوا من جهة طائع لقاع من جهة الحجر، فإذا كان القوات بين الركنين ما رأوا ذاك الوقت، قال ولم يمنعهم يا رسول الله إلا اللقاء لعل النص أولى فهو لأجله، ولم يمنعهم إلا من أجل الإبقاء، يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبقاء يعني إلا من أجل الإبقاء النص أولى. والحديث هذا الحديث من عباس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد اسم الركن بحجاج عند العلم يجوز جواز ذلك عن طواف البعير والعرجاله يجوز، ولكن الطواف المشي اولى وافضل، فان طاف على بعير او بعرجاله جاز ذلك، وقال قول لا يجوز الا من عله المرض، والصواب انه يجوز كما يسعى ايضا يجوز، فكان ارفق به او لفايه او لسفه الزحام طاف من بعيد لا باس بعرجاله سيارة لقد لوجد لا يمكن ذلك، الحاصل انه في هذا يجوز لانه طاف على البعير عليه الصلاه والسلام لما تكرر عليه الناس وهكذا سعى عليه الصلاه والسلام، لكن يمشي مع الفطره اولى وافضل. فيها من يشتمون في المحجن المحجن عصى لها راس المحجن كمشعار، يمد الله لنا ويستقبل الحوض وهكذا هو استلام وجوده يقبل يده فإن تيسر استلامه وتقبيله قبل كما تقدم عند عمر وإذا تيسر قبل استلام وجوده بالحجين وقبل وإذا تيسر ذلك أشعر من أحوال ثلاثة الحمدون أو يقبل يتمكن يقبل بدون مشقة بس أنه يقبل ويكبر سيقبل مكرر أو أمر ويستلم به المعنى الحال الثاني لا يستطيع إلا يده يسلم بيده ويقبل يده يقول كذا. الحال الثاني لا يستطيع بيده ولكن بالعصر يمدها ويستلم بيده بها ويقبل قوامها إذا في الصلاة أما إن كان في بنتها هذا للناس أو دين أو شر وشقة لا يد الناس يدخلون بعيد هذه حال الرابعة إن شاء الله حال الرابعة عشرين ويكمل منه مس من بعيد ويكمل هذا هذه ابن عمر يمسس خبة ثلاثة أشواط ومساء أربعة السنة أنه في طواف القدوم يخب ثلاثة أشواط يعني عدل يعني هرول وغرب على الباقين يمسك المسير هذا في طواف القدوم خاصة في العمرة والحج أما قبل أطوله طواف الطواف إن شاء الله طواف الوداع أطوله الأخرى أما سيهرول يمشي مشي إن طواف القدوم خاصة للرياء خاصة أما النساء لا يهرول يمشي نمشي لأنهن عورة وهكذا الطباع هم يجعل المسؤوليات حتى يدخل العمر واطراف على عتق هذا هو ابن طاهر بن الخصم ايضا من الطباع وما سواه يجعل النكاح كان على كتفيه يلف على صدره هذا السنه في الرداء دائما الحق واحد الا في طواف القدوم عند الطواف فان يجعل وسطه حتى يكون ايمن ويفيض على الايمن واذا اطرافها على عتق ليس في طواف القدوم خاصه وهكذا الرمل في طواف القدوم في اشراف الثلاثه الاول أما قلت أطول فليس فيها ضمن وليس فيها اطباع الحديث الأخير حديث ابن عمر أن النوران يغنون في السن من الكعبة عند ركوع اليمانيين هذا السنة استلام ركوع اليمانيين به الحجر واليماني بس أما ركنان اللذان يستلام الحجر فالسنة لا يستلمهما ولا يكبر عندهما لأن الرسول ما فعل عليه الصلاة والسلام وإنما الاستلام لركنين اليمانيين وهما ركن الذي في الحجر الأسود والثاني الذي قبله عند الحوار هذا كان يستلمان أما التأويل يختص بالحجر الأسود لا يقبل الأسود خاص أما الاستلام فلهما جميعا والتكميل لهما جميعا عند الاستلام لأن ابن كيسر أشار إلى الإمام أشار إلى الحجر الأسود ولم يشر عند الإمام لأن ابن كيسر الاستلام أشار إلى الحجر الأسود خاصة وكبر ثم لا يشعر اليه لان لم يكن يشعر اليه لانه يوجد بعض الناس من يشعر اليه ليس عليه دليل ان يشعر الحجر اسود خلاص اما اذا تمكن من المال يستجيب هو ويقول يكبر اما ركنان الاعراض اللذان على حافه الحجر فلا يستلمان ولا يتقبلان ولا يشعر الى الايمان وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.